باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر التكوين الإصحاح 30 من أول الآية الأولى: فلما رأت راحيل إنها لم تلد ليعقوب غارت راحيل من أختها وقالت ليعقوب هب لي بنين وإلا فأنا أموت. فحمى غضب يعقوب على راحيل وقال: ألعلي مكان الله الذي منع عنك ثمرة البطن؟ فقالت: هوذا جاريتي بل ها ادخل عليها فتلد على ركبتي وأرزق أنا أيضا منها بنين. فأعطته بل ها جاريتها زوجة، فدخل عليها يعقوب فحبلت بل ها وولدت ليعقوب ابنا. فقالت راحيل: قد قضى لي الله وسمع أيضا لصوتي وأعطاني ابنا، لذلك دعت اسمه دان. وحبلت أيضا بلها جارية راحيل وولدت ابنا ثانيا ليعقوب. فقالت راحيل: مصارعات الله، قد صارعت أختي وغلبت، فدعت اسمه نفتالي. هنقرأ جزء آخر من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الأولى لكنيسة كورنثوس الإصحاح 11: ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله. كل رجل يصلي أو يتنبأ وله على رأسه شيء يشين رأسه، وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها، لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينيه. إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى. فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده، وأما المرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. لذلك ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة، غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. نستكمل أحبائي رحلتنا مع أبونا يعقوب. لازال يعقوب في مدرسة الله في حران، أو بتعبير أرميا النبي لازال الدولاب بيدور وقطعة الخزف في يدي الفخاري بيضغط عليها علشان يعيد تشكيلها مرة تاني. كنا شفنا قبل كده انه يعقوب عندما ذهب الى حران عند خاله لابان ذهب علشان يحصد اللي زرعه مع ابوه ومع اخوه. شفنا المرة اللي فاتت حصاد يعقوب في نفسه، انه زي ما هو خدع ابوه خدع من خاله لابان، زي ما هو استهان بالبكورية في علاقته بعيسو فخاله خدعه ايضا عندما طلب رحيل الصغرى واراد ان يتخطى ليئة البكر، فكان بيحصد في نفسه في ذاته ما زرعه. النهاردة هيحصد أيضا يعقوب ما زرعه، لكن الحصاد النهاردة في بيته من خلال زوجاته، من خلال علاقته بيهم، علاقتهم ببعض، ومن خلال أبنائه وعلاقته بالأبناء سيحصد يعقوب ما قد زرع. لكن قبل ما نبص على بيت يعقوب تعالوا ناخد فكرة سريعة عن البيت المسيحي كما في فكر الله، الصورة المفروض تكون بيوتنا عليها، الصورة اللي تفرح ربنا وتمجد الله. في سفر العدد الإصحاح 25 ربنا على لسان بلعام بيمتدح شعب إسرائيل. عايزكم تتخيلوا شعب في البرية، عمود سحاب يظلل عليه بالنهار من الشمس، بالليل عمود نور ينور عشان الدنيا ظلمة، لما يحبوا يأكلوا ينزل لهم من من السماء يأكلوا جاهز، لما يحبوا يشربوا صخرة تتبعهم والصخرة دي تخرج ماء. تصوروا لو احنا عايزين نمدح الشعب دوت نمدحه على ايه في كل الامور ديت؟ وان تركنا كل دوت هل نمدحه على ثيابهم ولا أحذيتهم اللي في أرجلهم التي لم تبلى؟ هل نمدحهم على نصرتهم المتتالية طوال رحلة البرية؟ هل نمدحهم لأن بقالهم 40 سنة في البرية معرضين لكل مخاطر البرية ورغم ذلك يد الله تحفظهم؟ ربنا عايز يمتدح إسرائيل في ترحاله في البرية. تصوروا أكتر حاجة شدت ربنا ومن أجلها بيمدح شعب إسرائيل، قال: ما أحسن خيامك يا يعقوب، مساكنك يا إسرائيل. قال: أحلى حاجة عجباني فيكو بيوتكو. تصوروا يا أحبائي، يعني أنا كنت أتصور أي حاجة من الحاجات الكتيرة ديت. اوصفوا الشعب ده لأي إنسان، قولوا له إيه أحلى حاجة في الشعب ده، كل واحد هيختار له حاجة من الحاجات اللي أنا قلتها. لكن مين كان هيخطر على باله أنه أجمل ما في هذا الشعب البيوت بتاعته؟ ما أحسن خيامك يا يعقوب، مساكنك يا إسرائيل. وبالتالي يا أحبائي بقى، الله لما بينظر النهاردة للكنيسة، إيه اللي يسر قلب الله لما يبص لشعبه؟ يبص للبيوت بتاعتنا. هل بيوتنا تفرح ربنا؟ هل بيوتنا تسر الله؟ ده احنا من أجل هذا الأمر في كل قداس نصلي ونقول ربنا خلي بيوتنا بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. طب ايه يا رب اللي عاجبك في مساكن أو خيام يعقوب ومساكن إسرائيل؟ قال: اللي عاجبني ان هم مرتبين البيت زي النظام اللي أنا حطيته. من جهة المعنى الحرفي انه ربنا قال لإسرائيل وانتوا ماشيين في البرية: خيام تقعد في الشمال، خيام تقعد في الجنوب، خيام تقعد في الشرق، خيام تقعد في الغرب، الخيمة في النص. يعني في منظر، في ترتيب. ربنا لما يلاقي البيوت محطوطة بالترتيب اللي هو عامله ينبسط. ما أحسن خيامك يا يعقوب، مساكنك يا إسرائيل. طيب النهاردة لما نبص للكنيسة، إيه يا رب اللي يعجبك في بيوتنا؟ قال: تبقى البيوت المسيحية بحسب الترتيب اللي ربنا عامله. ربنا في فكره إنه البيت، الزوج والزوجة والأولاد، في شكل معين، في ترتيب معين يسر الله لما يبص يجد الترتيب ده موجود في البيوت. ممكن بيوت العالم مش ماشية بالترتيب بتاع ربنا، وده اللي حاصل النهاردة في الأرض. لكن اللي يسر الله إن ينظر لبيوتنا كمؤمنين، كمسيحيين، كأولاد لي، ماشية بحسب الترتيب بتاعه. قبل ما أدخل على بيت يعقوب هعبر الأول على بيت جده إبراهيم وأبوه إسحاق، وبعد كده ندخل بيت الإبن يعقوب. أحلى بيت عجب ربنا، ما أقدرش أقول في الكتاب المقدس كله، لكن في العهد القديم، هو بيت أبونا إبراهيم. لأنه لو أدخل البيوت العهد الجديد ما أقدرش أتجاهل بيت يوسف النجار. بيت يوسف النجار وأمنا العذراء كان بيت بحسب ترتيب الله. بصوا التوقير، بصوا الاحترام، بصوا اللياقة اللي أمنا العذراء بتتكلم فيها مع الطفل يسوع بخصوص يوسف النجار. لما ربنا يسوع وهو صبي عنده 12 سنة وتاه وسط الرفقة، فأمنا العذراء بتدور عليه، لما لقيته قالت له إيه؟ قالت له: يا ابني هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. أبوه إيه؟ أبوه دوت يجي إيه يوسف النجار جنب أمنا العذراء؟ ده أنت أم الله، ده أنت إلا الله، تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، ده أنت فقتي واحدة هي حمامتي، واحدة هي كاملتي، وحيدة أمها، عقيلة والدتها هي. سليمان الحكيم في سفر النشيد شاف العذراء كده: تقدمي يوسف عنك؟ قالت: آه، دي اللياقة، هوذا أبوك وأنا نمرة اتنين، هو نمرة واحد. علشان كده ما نستغربش لما نسمع عن ربنا يسوع لما نزل إلى الناصرة كان خاضعا لهما. بيت بحسب ترتيب ربنا، الصدارة، القيادة للزوج، الزوجة الحلوة. طبعا أمنا العذراء خطيبة، لكن في شكل أو في الصورة اللي قدام الناس ده زوج ودي زوجته، وإلا كانوا رجموا أمنا العذراء. فالشكل هو له القيادة، هو له الصدارة، هو له المكانة الأولى. أنا نمرة اتنين، أنا تابعة لزوجي. فبالتالي الابن المتجسد خالق يوسف وخالق أمنا العذراء يقول عنه الكتاب كان خاضعا له. بيت ما أقدرش أتجاهل جماله. برضو لو حبص لبيوت الكتاب المقدس في العموم ما أقدرش برضو أتجاهل بيت زكريا. أبو يوحنا المعمدان. لكن أنا عايز أركز دلوقتي، إحنا بنتكلم عن يعقوب، فأنا بصيت للبيتين اللي ذكرهم الكتاب قبل يعقوب. بيت إبراهيم زي ما بقول لكم يعتبر من أروع البيوت اللي في العهد القديم كله. أولا من جهة رب الأسرة إبراهيم، رجل يحب زوجته ويضحي من أجله ويتفانى في خدمته، راجل ربنا قال عنه لما ربنا بيتكلم عن أمر سدوم، قال هن أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله. البعض يخطئ ويقول أخفي عن عبدي إبراهيم، لا، ما هو لو عبده كان يخفي عنه، السيد لا يعلم العبد بما يفعل. لكن هنا بيقول أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله، وإبراهيم يكون أم عظيمة. بص ربنا يقول عنه يبقى في تكوين 18، لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده. بصوا صورة الأب، دوره أنه يربي أولاده ويربي بيته بوصايا ربنا. أيضا حكمة أبونا إبراهيم كأب، عنده ابنين إسماعيل وإن كان ابن جارية، وإسحاق ابن الحر. في حكمة روحية لقى إبراهيم إن أنا لو انتقلت وسبت الميراث بتاعي لأولادي هيتعاركوا عليه، وهو يعلم أخلاق إسحاق ويعلم أيضا وحشية إسماعيل، ففي حياته فصل ما بين ولاده، وذهب إسماعيل في ناحية وإسحاق في ناحية. أب حكيم، مش أب انتقل وبعد ما انتقل الولاد بيتصارعوا مع بعض في ميراث ولا في تركة. صورة نموذجية للأب المحب لزوجته، للأب الحكيم اللي يدبر بيته حسنا. طب لو رحنا للزوجة سارة، أدي البيوت في ترتيب الله يا أحبائي. سارة إنسانة توقر زوجها جدا، كانت تخاطبه يا سيدي، اللي الكتاب بيوصينا اللواتي سرتن بنات ليه. المفروض أن سارة دية الكتاب نعتها بأنها أم المؤمنات، فكما كانت سارة تخاطب أبونا إبراهيم وتدعو سيدي، دي الصورة اللي في فكر الله، اللي في ترتيب الله تجاه البيت، زوجة خاضعة لزوجها. لو بصينا للأبناء اللي في البيت، إسحاق ابن مطيع، ما أبدأ الولد لو الواحد يقول له حاجة لسانه قد كده. الأب بيقول لابنه مش روح اشتري حاجة ولا تنازل لأخوك عن حاجة، ولا لا لا لا، ده بيقوله تعالى أقدمك محرقة يا ابني. وإسحاق في الوقت دوت كان فتى وإبراهيم شيخ، يعني كان ممكن قوي إسحاق يزق أبوه إبراهيم ويطلع يجري، لكنه ابن مطيع طاع حتى الموت. إيه البيت دوت؟ أب تقي، أم تقية، أبناء مطيعين. فلا نتعجب إن حتى خدام البيت، مثال ألعازر الدمشقي، رجل تقي، لما بعته أبونا إبراهيم علشان يختار زوجة لابنه إسحاق، إنسان سلم الأمر بالكامل لربنا والمشيئة ربنا. بص يا حبايبي، البيت رخر ربنا في العهد القديم كله لم يستحسن سوى بيت إبراهيم، وقبل انه ابراهيم يضيفه في بيته. الله، ايش معنى يا رب البيت ده؟ ما هي بيوت كتيره. قال ليست في جمال بيت ابراهيم. ليه؟ بيت بحسب فكر الله، زوج يحب زوجته، زوج له القياده في البيت، كل افراد البيت خاضعين له، الزوجه توقر زوجها، تخاطبه بلياقه باحترام، كلمه الزوج هي اللي تمشي، فالابناء يكرموا ابائهم وامهاتهم، حتى العبيد اتعلموا التقوى ديت من أهل البيت. معلمنا بولس الرسول لما بيوصي المسيحي في بيته، وصى الزوجة ووصى الزوج ووصى الأبناء ووصى العبيد، في أفسس 5 وأول باراجراف في أفسس 6. الوصايا اللي ذكرها معلمنا بولس الرسول في أفسس تنطبق على بيت إبراهيم، بيت تقي. ربنا يبص كده يقول له ما أجمل ما أحسن بيتك يا إبراهيم. طب لو رحنا للبيت الثاني، بيت ابنه إسحاق، ليس بهذا الجمال وليس بهذا البهاء. بيت إسحاق بدأ بفكر الله، بداية الارتباط ما بين إسحاق وما بين رفقة، كان ده اختيار ربنا لإسحاق واختيار ربنا الرفقة، فبدأ البيت بحسب فكر الله، بحسب مشيئة ربنا. زوجة تقية ربنا اختارها لابن تقي حلو. لكن للأسف يا أحبائي بعد كده رغم البداية الحسنة اللي بدأ عليها بيت إسحاق، لقينا البيت بعد كده بينتهي بانقسام، صورة صعبة خالص، إنه الأب يميل لابن هو عيسو، الأم تميل لابن آخر هو يعقوب، بقى في انقسام جوه البيت. ياريت بس في انقسام جوه البيت، لكن اللي أمر من كده إن الزوجة وابنها يشتركوا في خداع الأب. هي الصورة الصعبة دي. ما ظنش يا أحباء إن الله كان ينظر لبيت أبونا إسحاق ذات النظرة اللي كان ينظر ليها لبيت إبراهيم. طب لو رحنا لبيت الحفيد يعقوب، ده أسوأ. مش عارف يا أحبائي، هل يعني بروح النبوة الله يرى البيوت عبر العصور إنه من أو ليه بس من سيء الأسوأ؟ في الحقيقة هو ده الواقع النهاردة اللي احنا بنعيشه. بيوت أبائنا كانت أفضل حالا من بيوتنا، بيوت أجدادنا كانت أفضل وأفضل حالا. للأسف الحل الإيه؟ للنازل. وما استغربش لأنه الكتاب قال كده. الكتاب قال كل ما الأيام تقرب كل ما الخطية تزيد، وبقت السماء اللي يتسم بيها عصر ما قبل مجيء المسيح إن الأولاد غير طائعين لوالديه. طبعا إحنا كأمهات نسمع كده هنقعد نمصمص في شفايفنا؟ لا أحباء، ما تمصمصوش شفايفكم، لأن أنتوا السبب. أنا لو أم ابني شاف فيا خضوع للأب وشاف توكيل للأب وشاف طاعة للأب، هيطلع ابني مطيع ليا ومطيع لأبويا. لكن الابن بيلاقي النهاردة الأم بتعاند مع الأب، الأب يقول حاجة ومن وراء تعمل حاجة تانية، ولا تسفه في رأيه أمام ابنها، ونيجي في الآخر نقول للعيال العلم ما بيسمعوش كلامنا، هم شافوك أنت بتسمع كلام زوجك عشان هو يسمع كلام أبوه. فمن مصمص يا أحبائي في شفايفنا، لأنه إحنا السبب، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. طيب لو رحنا بقول لكم لبيت يعقوب، بيت يعقوب أسوأ حالا من بيت إسحاق. إن كان بيت إسحاق بدأ بحسب فكر الله، بدأ الارتباط باختيار ربنا وتمثلت في الرجل التقي العازر اللي قبل ما يختار الزوجة صلى وتضرع إلى الله ووضع علامة، ليست جمال في الزوجة، ليس مال في الزوجة، لكن وضع علامة زوجة باذلة، زوجة خادمة، وتحققت العلامة في رفقة. فرغم أنه البيت بدأ بالبداية الطيبة دي اختيار بحسب فكر الله، للأسف في بيت يعقوب نلاقي البداية ما كانتش بفكر ربنا خالص. يعقوب لما ارتبط بزوجته رحيل لا صل ولا طلب مشيئة ربنا، لكن شاف رحيل عجبته قال خلاص هي دي الزوجة اللي ربنا اختارها. عرفت منين ان هي دي الزوجة؟ تقولي لي يا ابونا احنا بنصلي ولما بيجي العريس بنقول له يا رب لتكن ارادتك شيء طيب. بس يا احبائي كل انسان يحكم على نفسه. انا بقول لربنا لتكن ارادتك، بس اسال سؤال، اي حاجه انا بشوفها باستحسنها، باستحسنها بناء على ايه؟ بناء على اسس، بناء على مبادئ انا حطيتها جوايا، وبهذه المبادئ انا بختار. يعني لما تيجي النهارده اي بنت يتقدم لها زوج عريس، او اي عريس يتقدم لبنت عشان تصير زوجته، هو بيستحسن وهي أيضا بتستحسن صفات معينة. هي رسمة في ذهنها صورة، وهو راسم ذهنه صورة للعروسة اللي يحب يرتبط بيها. فلما بيجد إنسانة ديت بحسب ما هو يريد. هو بيصلي بيقول لرب لتكن إرادتك، بس يا أحبائي لا نخدع أنفسنا. أنا بقول لربنا لتكن إرادتك، بس أنا جوايا مبادئ بأستحسنها في اختيار العروسة التي أريد. طب أسأل بقى سؤال، هذه المبادئ تكونت بحسب وصايا الله دي جوه؟ ده أنا متربي من صغري بستحسن إيه؟ بستحسن الجمال، بستحسن الوجه، بستحسن المال، بستحسن المراكز، بستحسن المبادئ أنا متربي عليه. فلما بجد واحدة واثنين وثلاثة دي بتتفق مع المبادئ اللي جوايا، أنا بقول لرب لتكن إرادتك، بس في صوت جوايا بيميل لهذه. الصوت اللي بيميل لهذه ده بناء على ايه؟ بناء على مبادئ أنا تربيت عليها ورسختها جوايا، وأبويا وأمي رسخوها فيا. واجي في الآخر أقول أنا صليت. طب المبادئ اللي أنت اخترت عليها بحسب فكر الله؟ فبقى موضوع الاختيار ليس فقط في اختيار الزواج، لكن في كل مفترقات الطرق. لما بنختار في مبادئ رسخت جوانا، إحنا على هذه المبادئ بنختار. فما استناش لما اجي عند مفترق الطرق وعايز اعرف صوت ربنا. اعرفه ازاي؟ صوت ربنا اعرفه من وانا بحط المبادئ اللي جوايا اللي عليها هاخد قرار بعد 10 و20 و15 سنة. احط من البداية مبادئ ربنا. يبقى اللي عايز يعرف مشيئة الله مش عند مفترق الطريق يعرف مشيئة ربنا يا احبائي. طب انت من زمان انت ربيت نفسك وحطيت جواك أسس هي مبادئ الله وهي فكرة الله وهي وصايا الله اللي بناء على هذا الأساس هتاخد القرار، مش جاي عند مفترق طرق وبعد ما تربيت على مبادئ العالم وفكر العالم واتجاهات العالم جاي عند مفترق الطريق يا رب هذه العروسة ولا مش هي، شوف انت بتحب ايه وده اللي انت بتختاره وده اللي انا بختار. فالمشكلة كانت في بيت يعقوب من البداية، من قرار الاختيار لم يكن اختيار بحسب فكر الله. إيه اللي عجبك في رحيل يا يعقوب؟ قال حسنة المنظر. خد يا سيدي حسن المنظر والحسن غش والجمال بطل. فكانت البداية للأسف الشديد يا أحبائي البداية كانت غلط. طبعا إن كانت البداية غلط يبقى نتوقع اللي بعديها إيه؟ بيت منقسم. لم نجد بيت في انقسام بيت أبونا يعقوب، 4 زوجات كل واحدة برأي كل واحدة بفكر، الأربعة بيتصارعوا مع بعضهم. فعشان كده ما نستغربش إنه العيال طلعوا في منتهى الفساد، في منتهى الفساد. يبقى القرار في البداية كان غلط. العلاقة ما بين الأب وما بين زوجاته زي ما هنشوف ما كانتش كما هي في فكر الله. الزوجات في تصارع ما بينهم وبين بعضهم، الولاد طلعوا فاسدانين، الأب مشغول عن ولاده وعن بيته في الثروة وفي جمع المال وفي تسديد مهر، فاضي يعقوب. لألا تظن يا أحبائي أني بأتجنى على أبي يعقوب القديس البار، تعالوا ندخل جوه البيت ونشوف الدعامة الأولى الأم داخل بيت أبونا يعقوب. أبونا يعقوب اتجوز 2، هذا ليس بحسب فكر الله. فكر ربنا أن الرجل يلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسد واحد. وأول من اتخذ لنفسه امرأتين لامك، ولم يكن هذا بحسب فكر الله مطلقا. اتجوز 2، الاثنين ستات، كل اللي شغلهم الصراع على الخلفة. أول حاجة لايقة البكر، ربنا فتح رحمها وولدت ولد واثنين وثلاثة واربعة. أختها الزوجة الثانية متغاظة، أختي بتخلف وأنا ما بخلفش. طب يا ستي وهو أنت الراجل متجوزك عشان الخلفة؟ هو أنت دورك في الدنيا أنك تخلفي؟ أدم هي بتخلف لازم أنا أخلف. طب ما بخلفش. هنشوف دلوقتي راحت مجوزاه الجارية بتاعتها، وده كان تقليد معروف في العهد القديم. فراحت مخلفاله من الجارية. لايقة توقفت عن الولاد، قالت الله يعني هتاخدوا مني بالعيال اللي بتجيبهم، راحت مديها هي رخرة الجارية بتاعتها، راح مخلف من جارية لايقة. رحيل ربنا راح مديها، راحت مخلفاله. بقوا الاتنين كل ما يشغلهما الخلف. إن حبينا يا أحبائي نخرج بيها بدرس لينا، لو سألنا لايقة أو سألنا رحيل، طبعا لايقة أتجاوز ال4 أولاد الأولين لأن دول كانوا بحسب فكر الله وكانت زوجة تقية، وحتى لما سمت أولادها الأربعة سمتهم بفكر الله وعبروا عن حالة روحية زي ما شفنا المرة اللي فاتت، حالة روحية تقية للايقة. هذا البيت يا أحبائي إن حبينا نشاور على إنسان تقي فيه فهي لايقة، هي التقية اللي في البيت لغاية دلوقتي. فبقول لو قربنا من لايا أو من رحيل، زوجة تشعر إن كل شغلتها في الدنيا إنها تجيب عيال لجوزها، هو متجوز عشان كده، هو دورها في الحياة إنها تخلف. النهاردة يا أحبائي ذات الصورة، مرات كتير زوجة ربنا ما يسمحش إن يكون ليها أولاد، متنكدة نكد الدنيا والآخرة، وكأني شعر ان هي موجوده في الدنيا عشان تخلف عيال، ما خلفتش عيال بقت هي ملهاش لزوم. ومرات كتير الاهل سواء كانوا اهل الزوج او اهلها نفسهم في عدم حكمه روحيه يبكتوا فيها ويعنفوا فيها، وكأني يعني موضوع الخلفه دوت يعني بايديه
انت مش عارفه تجيب له حته عيل. هو العيل هو بيشتروه من السوق العيل، ربنا مش مديها. مرات كتير الاهل يا احبائي في عدم حكمه ينغصوا حياه الزوجه ويشعروها يعني مالكيش قيمه في عشتك، مالكيش قيمه في عينين زوجك ادام انت مش بتجيبي له عيال. وبننسى يا احبائي انه مش ده ترتيب الله، مش ده فكر ربنا. ما احسن مساكنك يا يعقوب، او خيامك يا يعقوب مساكنك يا اسرائيل. البيت في فكر الله مش كده، البيت في فكر الله يا رب. انت اديت لادم حواء دي عشان تجيب له عيال؟ قال دي نمره ثلاثه نمره اربعه، مش ده الاساس. لكن لما ربنا اوجد حواء لادم قال ايه؟ معين نظيره. يبقى الهدف الاول من الزواج، الدور الاول للزوجه انها معين لزوجها، مش الدور الاول الخلف. والا لو كانت زوجه ما بتخلفش كنا نبيح ليها ان زوجها يطلقها. ما خلق. انت ما اديتيش الهدف من الجواز يبقى مالكيش لزوج. لا، مين قال كده؟ ان كانت زوجها عاقر هل ده يبيح لزوجها انه يطلقها؟ لا، ما عندناش كلام ده. ليه؟ هو مش متجوز عشان تخلف له عيال، هو متجوزها بالاساس تبقى معين له، شريكه له في الحياه، تشاركه في تحقيق الرساله، تشاركه في الاثقال اللي موضوع عليه، مشاركه عاطفيه، مشاركه جسديه، مشاركه بالاول، مشاركه روحيه. ادي الدور الاساسي للزوج. عشان كده يا احبائي ما في مره الكتاب المقدس يوصي الزوجه الا ما انه يوصيها بحاجه واحده بس، الخضوع. اي موضع اعطيت وصيه للزوجه فالوصية هي الخضوع. أيتها النساء اخضعنا لرجالكن. بطرس وبولس أي موضع ذكرت فيه وصية الزوجة. والكنيسة لما تيجي توصي الزوجة في الإكليل توصيها بحاجتين، أولا الخضوع، كوني معه كما كانت أمنا سارة مطيعة لأبينا إبراهيم وكانت تخاطبه يا سيد، خضعاله. الوصية الثانية اللي نوصي بها الزوجة البشاشة، أن تقابليه بالبشاشة والترحاب ولا تضجري في وجهه. بعيد عنكم لما تبقى الزوجة نكدية، يعني الراجل يطيق العمى وما يطيقش البيت. الاثنين دول الوصيتين اللي الكنيسة تركز عليهم في الزوجة، وبقى دوية الزوجة كما هو في فكر الله. أولا يا أحبائي لما بنسمع كلمة الخضوع كسيدات أو كزوجات بنستصعب الكلمة، لأنه في فكرنا الخضوع دوت يعني خدامة، وده الآمر الناهي وأوامر، وأنت خدامة في البيت تقولي حاضر، وهو ده فكر الله. احنا بنتكلم عن البيت كما هو في فكر الله، فكر ربنا مش كده، ده فكر العالم اللي كده. طب أمال فكر الله إيه هو الخضوع؟ الخضوع ليس لأنه شخص أقل من شخص فيخضع له، لأنه إيماننا المسيحي أساسه أن الابن خضع للآب الذي أخضع له الكل. طب أسأل سؤال، الابن اللي خضع حينئذ الابن سيخضع للذي أخضع له الكل، كورنثوس الأولى. طيب الابن اللي خضع للآب هل لأنه أقل من الآب؟ ده الابن مساوي للآب. يبقى نمرة واحد لما بنتكلم عن الخضوع نشيل من فكرنا صورة العالم ان الخضوع معناها ان واحد اقل بيخضع لواحد اكبر. لا، ده فكر العالم. رؤساء الامم يسدونهم والعظماء يتسلطون عليهم، اما انتم فلا يكون فيكم هكذا. ما عندناش الفكر دوت. امال الفكر ايه؟ من اراد ان يكون لكم الاول يكون خادم للكل. يبقى نمرة واحد يا احبائي لما نسمع كلمة الخضوع نشيل من فكرنا ما تعلمناه وما تربينا عليه في العالم، إن الخضوع يعني معناه صغير بيخضع لكبير. طب وما الخضوع بقى في الفكر بتاع ربنا؟ إن الخضوع إن الإنسان بيتنازل بإرادته عن حق له في سبيل تحقيق رسالة. ربنا يسوع الابن المساوي للآب في الجوهر بإرادته تنازل، نزل درجة ما نقدرش ننكر. ليه؟ من أجل رسالة يحققها. طيب ليس الرجل من دون المرأة في الرب. ربنا لما خلق حواء خلقها من جنبه، ما خلقهاش من راسه كي لا تقود، ما خلقهاش من رجليه عشان ما يدس عليه، من جنبه يعني زيه، معين نظيره. طب دور الزوجة إن بإرادتها بتتنازل لأجل هدف. إيه الهدف؟ إنه في رسالة موضوعة على الرجل أنه ينفذها، ودور الزوجة أنه تساعد الراجل على تنفيذ الرسالة. طب إيه الرسالة اللي الرجل خلق من أجلها؟ وبالتالي نعرف إيه الرسالة اللي المرأة خلقت من أجلها. الراجل زي ما قال معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الجزء اللي أنا قريته، الراجل هو صورة الله ومجده. أدي هدف ما ربنا خلق آدم، لسه ما عندناش حواء احنا دلوقتي. ربنا خلق آدم ليه؟ عشان يكون صورة ربنا ومجده، عشان يبقى آدم يمثل سلطان الله، علشان آدم ربنا يديله السيادة وفي الدائرة بتاعته ينفذ وصية ربنا ومشيئة ربنا. فبقى آدم صورة الله ومجد الله، بقى ممثل لله في إيه؟ في أنه في الدائرة الصغيرة بتاعته، سواء كانت في بيته سواء كانت في شغله، لو رئيس جمهورية يبقى في الجمهورية اللي هو بيقودها، تبقى أوامر الله وصايا الله نفذة في الدائرة ديت. أدي الرسالة اللي الله من أجلها خلق آدم. وإن الراجل عاش على الأرض لأجل أي هدف آخر ولم يحقق هذا الهدف، يبقى ما أداش الهدف من خلقته. هدف الراجل يمجد الله، فالرجل صورة الله ومجده. طيب المرأة يا بولس قال أما المرأة فهي مجد الرجل. قال بولس أن المرأة خلقت من أجل الرجل وليس الرجل من أجل المرأة. يعني الرجل اتخلق لرسالة. طب ربنا خلق أبونا آدم على صورته وعلى مثاله، أعطاه سلطان، أخضع الطبيعة كلها لسلطانه علشان آدم يمارس الرسالة بتاعته. ورغم كل هذا نظر ربنا وآدم وقال ليس جيدا أن يكون آدم وحده، لسه في حاجة ناقصة آدم عشان يتمم الرسالة بتاعته. إيه اللي ناقص يا رب؟ قال أخلق له معين نظيره. يبقى اتخلقت حواء من أجل الرجل، اتخلقت حواء عشان تساعد آدم في تتميم الرسالة. يبقى رسالة آدم يمجد الله في الدائرة بتاعته. طب عشان يعمل الدور دوت محتاج معين، يعمل له إيه المعين ده؟ يساعده في تتميم الرسالة بتاعته. ومن هنا أحبائي بقى ده مفهوم الخضوع. فبقى دور الزوجة يا أحبائي، لم تخلق من أجل نفسها، لم تخلق من أجل ذاتها. ما يصحش أن الست تيجي تقول أنا رأيي، أنا فكري، أنا مزاجي، طب أنا فين في الموضوع دوت، طب أنا خدت إيه من الحكاية ديت. لا، هي لم تخلق لهذا. لكن سؤالها إيه اللي يساعد جوزي على نجاحه؟ إيه اللي يساعد جوزي على تحقيق رسالته؟ إزاي أكون معينة له أدفعه في النجاح؟ وأرى إن نجاح زوجي نجاحي، أرى إن راحته راحتي، أنا مخلوقة علشان أساعده في تحقيق الرسالة بتاعته. فالمرأة لم تخلق من أجل نفسها، لكن خلقت من أجل الرجل. مش من أجل الرجل، من أجل متعته ولذته، من أجل الرجل، أجل تنفيذ رسالته، تنفيذ الدور بتاعه في الحياة. هذه أحبائي الزوجة كما هي في فكر ربنا. مين قال بقى ان شغلتها انها تخلف في عيال وما خلفتش في عيال ما بقاش ليها دور؟ لا، ده دور نمرة 2، نمرة 3، نمرة 4، مش ده الاساس. طيب تعالوا يا احبائي بالمبادئ ديت ندخل بيت يعقوب ونشوف هل هي دي الصورة بتاعة الزوج وبتاعة الزوجة اللي فكر ربنا؟ هل الصورة دي كانت مطبقة في بيت يعقوب ولا لا؟ رحيل الزوجة المحبوبة ما عندهاش ولاد، عقر لا تلد، يقول الكتاب الإصحاح 30 غارت من أختها وقالت ليعقوب هب لي بنين وإلا فأنا أموت. يعني لو ما فيش عيال يبقى أنا متحسن، جيب لي عيال وإلا يبقى وجودي زي عدمه، وإلا فأنا أموت. مالك رحيل؟ قالت غيرانة من أختي، إزاي أختي عندها عيال وأنا ما عنديش؟ أخطر خطية أحبائي لا نستهين بيها هي خطية زي ما قال القديس كبريانوس، خطايا كثير من المسيحيين يعني بينظروا لها في سطحية في بساطة، هي خطية الغيرة. وبننسى أن خطية الغيرة دي أول خطية الشيطان حارب بيها الجنس البشري. غار حسدنا الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس، غيرة من إبليس. بننسى أن الغيرة والحسد هم اللي دفعوا قايين أن يقتل أخوه هابيل، بننسى أن الغيرة والحسد هما اللي خلوا إخوات يوسف يبعوك عبد. بننسى ما هو أكثر من هذا، الغيرة كانت سبب في ضياع أمة بالكامل، هي أمة إسرائيل. لما أسلموا الابن الوحيد حسدا لبيلاطس خربت الأمة من بعدها. فما نستهينش يا أحبائي بالخطية دي، غارت من أختها. طب بصيتي لنفسك يا رحيل واكتشفتي أن أنت محرومة من الولاد، لكن أنت معاكي حاجة تانية، أختك محرومة منها. أنت وشك حلو جميلة، أختك مش جميلة. صح الكتاب ما قالش عن لائقة أنها كانت مش جميلة، لكن قال كانت ضعيفة العينين، وشاهد عن رحيل صراحة أنها كانت حسنة المنظر. كنت أتوقع من أنه رحيل تبص لنفسيها، أنا ربنا أداني حاجة وأختي ربنا أدى حاجة تانية، أنا مش هاخد كل حاجة وأنا راضية باللي ربنا أدهوني. فكانت تكف هذا السوسة أنها تنخر حياتها. مشكلتنا يا أحبائي أنه بنبص باستمرار لما هو في يد الآخرين، فبالتالي ما بنبصش للي في إيدينا. ربنا مدينا حاجات كتيرة حلوة، لكن أنا مشغول باللي في إيدينا. أخويا مش معنى أخويا عنده كده، أخويا دوت قد يكون أخويا بالجسد، قد يكون صديق، قد يكون قريب، قد يكون جار، قد يكون أي إنسان. مش معنى فلان عنده وأنا ما عنديش. طيب ما تبص كويس هتلاقي أنت عندك حاجة مش عنده. ربنا يا أحبائي قال في مثل الوزنات، السيد أعطى لعبيده، لم يترك عبد لم يعطيه من ماله. تفوتت العطايا، دي راجع لحكمة السيد، لكن لم يترك عبد بالعطية، وإدى كل واحد على قدر طاقته. يبقى فين يا أحبائي اللي يبطل هذه الخطية؟ إن نمرة واحد نقتنع أن المسيح مدينا زي ما مدي إخواتي مدينا، مش بالضرورة يديني نفس اللي عند أختي أو اللي عند أخوي أو اللي عند جاري، ما أقصدش بقى إخوات الجسد، لكن بالتأكيد هو الداني. لما ما بنبصش للي في إيدينا بتدب فينا الغيرة والحسد. نمرة اتنين يا أحبائي، من الأساس أنا ليه بص لأخوي؟ أنا مالي ومال أخوي؟ إحنا مشكلتنا يا أحبائي إن إحنا باستمرار عينينا على اللي حوالينا، لكن لو كل إنسان اتبع المبدأ اللي حط ربنا يسوع لما قال لبطرس، قال لبطرس اتبعنا، فنظر بطرس وإذا التلميذ الآخر يتبعه، فقال له يا ربي وهذا ما له؟ قال له اتبعني أنت، أنت مالك؟ ليه بتبص عليه ليه؟ أنا بقول لك أنت مش وراي، ليه تبص ده ماشي وده ما تلكش على غيرك؟ اتبعني أنت، ما تبصش على حد تاني. إن كنت أشاء أن يبقى أخوك اللي أنت بتبص له ده، لو أنا عايز أديله أنت مالك أنت؟ ما تبصش لغيرك، بص لنفسك واتبع المسيح وثق انه يعطينا ما هو لازم لحياة التقوى والفضيلة، انه لا يتركنا في عوز لشيء ضروري لخلاص نفسنا، لكن ما هو ضروري لخلاصنا كل واحد فينا المسيح اعطاه له. ان كانت حكمته، ان كانت ابوته رأت ان انا احرم من شيء، فاكيد هو له حكمة في هذا. إن كانت حكمته وأبوته رأت إن أخويا يبقى معاه هذا الشيء، فهو له حكمة في هذا. طب أنا دوري، اتبعني أنت. ياريتنا أحبائي في محاسبتنا مع نفسينا وفي عادات اعترافاتنا ننتبه للخطية ديت، غارت من أختها. وانا أحبائي بقى يعني همسة في أذن كل رحيل. رحيل من الخارج حسنة المنظر، لكن من جوه روح رحيل كلها كراهية وكلها بغضة وكلها أنانية وكلها غيرة. شيل يا يعقوب اللي انت اخترته. الحسن غش والجمال باطل، الحسن غش والجمال باطل. ممكن تشوف واحدة تبلوه، تبلوه يعني ليس فيك يا عيبة، لكن ما إن الإنسان يقرب منها لا تطاق لا تعاشر. حسد وغيرة وكراهية وأنانية وبغضة، حاجة كالقبور المبيضة. فاللي بيدور على المنظر هياخد قبر من بره منظره حلو ومن داخل عظام أموات وكل نجاس. الحسن غش والجمال باطل. طبعا مش بالضرورة كل من هي حسنة المنظر تكون كراهية، لكني أرى أستير جميلة من الخارج وجميلة أيضا من الداخل. لكن مرات كتير يا أحبائي الإنسان بينخدع في منظر براني، واللي بننخدع في أشكالهم الخارجية صدقوني يا أحبائي لا يطاقه في الحياة يوم واحد. العجيب يا أحبائي إنه هذه الرحيل الجميلة المنظر قال عنها الكتاب إن يعقوب أحب رحيل، وعلامة محبته من أجلها خدم. أول 7 سنين كانوا في عينيه كأياما قليلة بسبب محبته لرحيل، خدم من أجلها 7 سنين تانيين. يعني أظهر يعقوب محبة لرحيل في خدمة 14 سنة. لم يذكر الكتاب مرة واحدة إن رحيل أحبت يعقوب. يا أحبائي ده هل عن عمد الكتاب أغفل؟ لا، ده بيكشف الحال. إن كانت رحيل قد أحبته كان سيذكر في الكتاب. لم يذكر مطلقا إنك يا رحيل حبيت يعقوب. شيل يا يعقوب اللي أنت اخترته. أحبائي قد يبدو الكلام في قسوة، لكن الكلام يا أحبائي هو يتفق مع ما قاله الله: ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. ما سمعتش يا أبويا يعقوب لما رحت ترتبط إنه من قلبك الزوجة التقية دي إيه؟ دي عطية من الله. على رأي من صلي في مزمور النوم: امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك. كرمة يعني علامة الفرح، علامة الخير. بنوك مثل غرس الزيتون الجدد محاطين بمائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. يبقى الزوجة التقية دي ايه؟ دي عطية للإنسان المتقي. لكن الزوجة الجميلة شيل يا رحيل انت ويعقوب. بكرر تاني مش بالضرورة، لكن صدقوني ده عادة. الجميلة لا ترى إلا نفسها، ما عندهاش استعداد للتضحية للبذل للتنازل. طب اللي حبيتها يا يعقوب وخدمت من أجلها 14 سنة صارت سبب مرارة ليعقوب. بقولك أحبائي يعقوب يحصد في بيته ما زرع. حصد في نفسه خداع الأبو والأخوه. النهاردة بيحصد في بيته مش أنت اللي اخترت شيل. لعلها يا أحبائي تكون كلمات إنذار لكل من هو مقدم على ارتباط. الأبونا طب انت بتوجع البنا، ما احنا اختارنا واللي كان والله اختارونا واللي كان. قالوك يا احبائي يعني انا مش عايز استفيد، لكن لما بولس وصى الزوجة بالخضوع كما وصى الزوج بالمحبة لم يشترط على اي طرف مواصفات في الطرف الاخر. ما قالش للزوجة اخضعي له لو هو كيت وكيت، لا، اخضعي كما للرب. طب هو صفة نعته ملكيش دعوه. عمر الكتاب المقدس يا أحبائي ما أشار لحقوق بقدر ما أشار لواجبات. قال لها دورك كده. هو بقى إيه؟ هو بقى مسؤول عن قيادته للبيت، مسؤول عن قراراته، مسؤول عن علاقته بيكي إن لم يعملك بما هو يتفق مع وصية الله، مسؤول عن هذا أمام الله. لكن مش هتبقى حجة للزوجة إن أصل جوزي كان فأنا كنت. لا، ما كانتش حجة ليك يا أبي آدم لما التمست المعذرة لذاتك بسبب حواء، قال برضو أنت المسؤول. فبقول يا أحبائي حتى وإن كان طرف يجد في الطرف الآخر ضيق أو تعب، دوت ليس مبرر لي إن أنا ممشيش بحسب ترتيب الله كزوج أحب زوجتي أيا كان حالها، كما أحب المسيح الكنيسة أحب زوجتي كجسدي، أحب زوجتي كنفسي. وأيضا مطلوب من الزوجة إنها تخضع لزوجها أيا كان هذا الزوج. أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب. بتخضع ليه؟ أصلي وصية ربنا. ما لكيش اخضعي لو هو كويس، ما قالش كده. فبقول يا أحبائي يعقوب أحب رحيل، لم يستشر الله في الارتباط، أعجب بجمالها، فعميت عين يعقوب عن انه يرى الداخل. لو كان قرب شويه من رحيل كان شاف الانانيه، كان شاف الغيره. دي بتغير من اختها. ايه يا احبائي ده بتغير من اختها؟ دي تحتمل ازاي ديت؟ لكن يعقوب ينظر إلى العينين فأخذ بمرأة العين، أما الإنسان التقي ربنا ينور له فينظر إلى القلب. هو ده الجمال الحقيقي، هو ده الجمال الذي لا يزول، هو ده الجمال الباقي. منظر البراني ده كلها أيام يا أحبائي، كلها أيام خلاص، منظر ما يتشافش. طب إيه اللي بيربط الزوج بزوجته؟ مش جمال جسد يا أحبائي، جمال روح. طيب قلنا أن يعقوب أحبه وتعب من أجله، وما سمعناش أن رحيل أحبت يعقوب، بل بالعكس كانت سبب مرارة ليعقوب. بص يقول الكتاب، تقول له هب لي بنين وإلا فأنا أموت. فحمى غضب يعقوب على رحيل، ضايقته بكلامها. سفر الأمثال يا أحبائي، ودي كلمات أحكم بني البشر، كلمات رجل اختبر كل أنواع النساء، كان له 1000 امرأة، فكلمات عن خبرة، كل أنواع النساء بكل أشكالهم ارتبط بيهم سليمان، وقال لنا الخلاصة بتاعت خبرته. خبرة أحبائي يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار، خبرة من إنسان حكيم، خبرة من الإنسان جرب 1000 امرأة. عارفين قال إيه الحكيم؟ قال السكنة على زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة في بيت مشترك، يعني يقعد على أوضة في السطوح أفضل من بيت ومع 6 إيه؟ نكدية مخاصمة، 6 عنيدة، 6 كل لما جوزها يدخل تفتح له تحقيق ولو كيل النيابة، كنت فين ورحت فين وانا شفت وانا سمعت وانا سألت وانا دورت عليك، يا ست انا ناقص، انا متجوزه كنيابة. تقولي لي طب هو صفة نعت؟ انت ملكي دعوة، صفة نعت ده ربنا هو اللي هيحاسبه. امرأة مخاصمة، السكنة في زاوية سطح، ده الحكيم سليمان قال كده، قال ارحم من بيت في امرأة مخاصمة. حالك ايه يا يعقوب؟ قال مرار مرار، إلا أنا اخترتها ديت نكدت عشتي. حمي غضب يعقوب على رحيل وقال لعلي ما كان الله الذي منع عنك ثمرة البطن. يا ست أنا مال أنت، ما دي بتاعة بتاعت ربنا، هو أنا ليه يدي فيها؟ طيب كنت أتوقع من رحيل نفسك في أولاد، طب يعني جايز انت مش واخده بالك ان الموضوع ده بتاع ربنا؟ طب هو الراجل نبهك قال لك ان دي حاجه بتاعت ربنا. كنت اتوقع منك انك تلجئي الى الله في الصلاه، جايز ما كنتش عارفه يا ستي، جايز كنت فاكره الحكايه شطاره. طب هو قال لك ألعلي مكان الله الذي منع عنك ثمره البطن؟ يعني الموضوع ده بتاع ربنا، هو ربنا اللي منع عنك. كنت اتوقع من رحيل كانت فيها ريحه مسح التقوى، كانت تروح لربنا. مين اللي كانت بهذه الصورة يا أحبائي؟ مين امرأة تقية من يجدها سمنها يفوق اللآلئ؟ مين ديت؟ حنة أم صموئيل. يا أحبائي بصوا النوعيات اللي تفرح قلب ربنا، بصوا النوعيات المفروض نربي أولادنا وبناتنا عليها يا أحبائي. حنة ما عندهاش ولاد، طب وفننا ضرتها عندها عيال، ما سمعتش عنك يا حنة ان انت غيرتي من ضرتك، ما حصلتش، ما قالش الكتاب خالص انها غارت منها، انها حقدت عليها ابدا. نمرة 2، ما سمعتش عنك يا حنة ان انت ثرتي على زوجك وتقولتي له هب لي بنين والا فانا اموت، ما قالتش كده. لكن سمعت عنك يا حنة يا تقية انك التجأتي لربنا. بص الفرق بين الاثنين، ما دي عاكر ودي عاكر، ما دي عاكر ودي عاكر. لكن حنة إنسانة تقية، في الضيقة بتاعتها التجأت لله ووثقت في ربنا. أما رحيل يا أحبائي التجأت للحلول البشرية، قالت له هو زجاريتي بلها، أدخل عليها فتلد على ركبتي وأرزق أنا أيضا منها بنين. طبعا كلمة أنا أيضا دي كشفت يعني إيه؟ إن هي نايمة صح، يعني إيه على أختها؟ إيش معنى هي؟ كان ممكن تقول له وأرزق منها بنين. لا أنا أيضا يعني ما هي غيرانة من أختها. دي طاقها زي ما عارف تقطها ازاي يا عوب. تقطها ازاي ديت؟ طب عملت ايه يا رحيل؟ التجأت للطرق البشرية. كان شيء معروف في القديم ان ممكن السيدة ربة البيت لما ما يكونش عندها اولاد في خدامة عندها في البيت فتدي الخدامة لزوجها يتطجع معها. والخدامة في البيت محدش جريان بيها. يوم ما تيجي تولد فتولد الولد في حجر ستها فيبقى الولد بتاع السيدة مش بتاع الجري. طريقة بشرية وطريقة يا أحبائي ياريت رحيل كانت تعلمت من جدتها سارة. سارة برضو يعني في بداية المشوار تعثرت العثرة ديت. إبراهيم ما بيخلفش فراحت مدياله الجارية هاجر وكانت النتيجة إسماعيل مرار مش بس لإبراهيم ولسارة لكن لكل أولاد إبراهيم. طيب النهاردة نفس القصة بتتكرر. طيب بلها لما أنجبت ليعقوب جابت إيه؟ دان. وإن كنا زقنا المرار من إسماعيل فما هو أمر سنزوقه من الذي سيأتي من سبط دان. مين اللي هيجي من سبط دان؟ ضد المسيح. عشان كده ابونا يعقوب هو بيدي البركة لدان قال دان حية على الطريق إفعوانا على السبيل. عشان كده شفنا في سفر الرؤيا انه الأصباط الاثنى عشر لم يذكر من ضمنهم سبط دان. عشان كده كتير من الاباء قالوا انه ضد المسيح هيجي من سبط دان. طب ده جاي منين جدان دوت؟ قال ما فرقش عن ابن هاجر. ايه ثمرة يا احبائي مرة للفكر البشري اللي بيحاول يحل المشكلة دون الالتجاء لله. برضو يا أحبائي لألا تصل كلماتي لمن يعني يبغى أبناء ويلتجئ لطرق طبية بصورة أو بأخرى ليس معنى هذا أنه سيرزق كما هاجر وكما بلها. لا ما بقصدش كده. ممكن أو يكون إنسان ما عندهش ولاد ويلتجئ للطب في سبيل أن يكون في ولاد ده عمر لا يغضب الله مطلق. لكن المشكلة إنه رحيل لم تلتجئ لله نهائيا لم تطلب تدخل الله لكن فكرت فقط في حل المشكلة بفكرها البشري. هنا الغلط. أيضا يا أحبائي ظلت مرارة نفس رحيل إن لما خلت الجارية تخلف تاني ليعقوب قالت إيه؟ قد صرعت أختي وخلبت. أظن يا أحبائي بقى يعني فعلا لا تطاق رحيل. يعني مش بس جابت العيل أولاني وخلاص هدي اهدي بقى ناحية أختك. لا دي لسه حط أختها في دماغها ولما جابت الولد التاني لسه ايه دي أحبائي دي. إنسان زي كده أحبائي حد يقدر يحتمله بهذا الكم من الكراهية والبغضة والغيرة؟ لما خلفت الولد التاني قد صرعت أختي وغلبت أنا وهي وزمن طويل. وبرضه يا أحبائي بصيت لي عقوب قلت له ما تزعلش مني أبي يعقوب شيل أنت اللي اخترت. ادي احبائي العمود الاول في البيت. اظن يعني نتصور ام زي كده اولادها هيبقى شكلهم ازاي. طب لو شفنا العمود الثاني في البيت الراجل يعقوب برضه يا احبائي يعني يؤسفني ان اقول ان برضه يعقوب كان حاله في البيت مش قد كده. فمره راوا بين قصه موجوده في سفر التكوين لصح 30 راح خد لفاح من الحقل. اللفاح ده نبات بيطلع وكان في يعني افكار قديمه تقول ان النبات دوت لما الست تاخده يساعد على الخلفه. قد يكون نوع من اعشاب بتاع ما نعرفش لكن او قد يكون كان مجرد فكر سائد اهو كان الامر كده. فراح راوا بين امه مش بتجيب عيال. التانيه شغاله فتحت الباب وجابت عيلين. طب وامه الحال وقف. فلما لقى اللفاح دوت فراح يدي لامه في البيت. فاحضر اللفاح لامه لايقه. مين شافته؟ رحيل. ما هي قاعدة صحية نايمة عينيها على إيه؟ على أختها. واللي داخل عند أختها جابت بوتجاز جابت تلاجة جابت مش عارف التلفزيون شكله إيه شمعنا إحنا. هي نفس الحدوت نفس الحدوت. هي نايمة صحية عينيها على بيت أختها. ما أقصدش بقى أختها أختها شئت أحبانا بتكلم في العموم. فكانت النتيجة أن راح ترحها للايقة قالت لها اديني حتة من اللفاح دوت. قالت لها يعني خدت الراجل وكمان عايزة تاخدي لفاح ابني، ما تهدي شوي. قالت لها طيب خدي يعقوب النهاردة. على ما يبدو بقى ان هم كانوا مقسمين يعقوب يقعد عند دي ايام ودي عند دي ايام اكيد، فكان المفروض يعقوب يبقى مع رحيل النهاردة. قالت لها طب اديني اللفاح وخدي يعقوب الليلة دي بدالي. فجأة يا عم يعقوب الليل رايع عند رحيل، قالت له انت النهاردة ايه بعناك باللفاح. راح الراجل راح مدور وشه وراح رايح الناحية التانية. حبايا يعني ادي صورة يا حبايا. طب المفروض الرجل في البيت هو ايه؟ صورة الرجل وسلطان. طب دي صورة تمجد الله يا حبايا، دي صورة تمجد الله. الست اللي عايزة جوزها يطوحها ويمشي وراها، هل دي صورة تمجد الله؟ من حقي كزوجة اقول رأي ماشي، من حقي اقول ما اراه ماشي، من حقي اتناقش ماشي، لكن ليس من حقي مطلقا ان انا اخد عجلة القيادة. هو قائد انا وراه بأتحسس مع الطريق. في النهاية في قرار سيؤخذ، هذا هو قرار الزوج، لتظل السيادة في البيت للرجل. الرجل صورة الله ومجده. طيب يعقوب ده منظر يمجد الله؟ لا أحبه. حتى كانت نظرة زوجاته له مش التوقير اللي يليق به كرجل يمثل سلطان الله في البيت. علشان كده أحبائي ما نستغربش بقى أنه يعقوب لم يكن حازم في بيته، لم يكن حازم في تربية ولاده. صورة صعبة أحبائي أنه أجد يعني كثير من رجال الله رغم التقوى اللي في حياتهم لكنهم لم يكونوا حازمين في تربية أولادهم بالصورة التي تمجد الله. حزنت يا أحبائي، شفت الصورة دي في داود، رغم ما كانت داود طبعا أبونا يعقوب ده مكانته كبيرة، بس يعني صورة يا أحبائي أدي ما احنا مش بنتجنى على يعقوب، احنا بنقول ما ذكروا الكتاب عنه ولا يقلل من مكانة يعقوب لكنه هو دارس لينا. فأيضا رغم مكانة داود الكبيرة لقيت داود غير حازم مع أبشالوم مع آدونية، كان متراخي جدا في تربية ولاده. فما نستغربش بقى أخ يتجى مع أخته وأخ يقتل أخوه، ليه؟ ما هو ما كانش أب حازم في البيت. برضو حزنت لما شفت ذات الصورة في تقي آخر من أتقياء الله وهو عالي الكاهن، رغم أنه إنسان تقي لكن لم أجد سيدي عالي حازم في تربية ولاده. فطلع حفني وفنحاس من أشر الأولاد. صورة صعبة أحبائي أن يكون إنسان تقي ولكنه لا يكون حازم في تربية أولاده ويسببوا له مرارة نفس، شيء صعب. فطبعا شخصية يعقوب ما كانش أبدا له الصورة الحازمة القاطعة في البيت. ليه؟ ما هو الولاد شايفين الأم بتجيب وتودي فيه، يبقى متصورين أن الولد هيسمع كلام بابا، هيسمع كلامه فيه. الولاد بقى بشيء من الذكاء اللي يروح في الصف دوت عشان ياخد طلبه، اللي يروح في الصف التاني. وده أحبائي ليست هي تربية صالحة. يعني لما تيجي زوجة ولا زوج يقول لك ابني دوت في صفي والولد التاني في الصف التاني، هل ده دليل نجاح الزوج أو الزوجة؟ الاتنين فشلوا، الاتنين فشلوا. مش النجاح ان انا ربطت عيل من عيال بيا وبقى ضد الطرف التاني، أو الاتنين فشلوا والاتنين هيجنوا الثمر، الزوج والزوجة. العيال لما بيشوفوا الزوجة خاضعة للزوج الولد يهاب بابا. ده انا منساش مرة طبيب نفسي كان ولد عاصي في البيت عنيد، كانت نصيحة الطبيب للزوجة قال لها في حضور ابنك زوجك يقول لك كذا تقولي له حاضر، مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشر. فالولد قال لها دي ماما كل حاجة حاضر 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 حاضر، رغم ان ماما قبل كده قالت لي انا مش عايز اعمل الموضوع ده، لكن لما بابا قاله قالت لي حاضر. بدأ الولد يتعلم ان يقول له بابا حاضر. ليه؟ لانه بدأ يستشعر سلطان الاب في البيت فخضع. بص بقى احنا بنخرب ابنائنا، معرفش بقى قصد بدون قصد، بس هذه النتيجة. ايضا عتبت على ابويا يعقوب في البيت هي مشغولية يعقوب الكثيرة. 14 سنة شغل سبعة وخد لايقة، خد رحيل واشتغل سبعة تانيين. 14 سنة ايه اللي بيدور عليه يعقوب؟ الفلوس. مفضاش يعقوب ان يقعد علشان يربي في عياله ويهزف في أولاده، لا مشغول طول النهار برا البيت. بعد 14 سنة فاق لنفسه وقال لي طب أنا أرجع لبيت أبويا. فراح لخاله قال له اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي. فلبان مسك فيه، عارف أن يعقوب ده أمين في عمله، وأن وجود يعقوب معاه زود البركات، فقال له طب أنا هديك أجرة. فطمع يعقوب في الأجرة، فراح قاعد كمان ست سنين. النتيجة اتسع الرجل كثيرا جدا، اتغنى حلو. 20 سنة يا يعقوب وانت مهري في الشغل، تعرف حاجة عن بيتك، تعرف حاجة عن ولادك، ربيت العيال، هزبت الأولاد. قال لك أنا فاضي، أنا طول النهار بشتغل. نتوقع أحبائي الولاد هيطلعوا شكلهم إيه؟ ما نستعجبش بقى أن دينا بنته تزل بخطية نجاسة، ما نستعجبش أن لاوي وشمعون يطلعوا أولاد في منتهى القسوة، آلات ظلم في مجلسهما لا تتحد نفس يعقوب. طب ما يا سيدي يعقوب، ما أنت اللي سبتهم، أنت اللي مربتهمش، أنت اللي ما كنتش فاضلهم. سن 20 سنة يعني الولاد يعني لسه في النشأة. أنا ما كنتش فاضي، كنت طول النهار بشتغل، أنا جبت لهم فلوس. لا يا أحبائي، حتى لو الفلوس قلت في سبيل أن الأب يتفرغ لمزيد من الوقت مع بيته ومع أولاده يبقى أفضل. أيضا يا أحبائي، كانت الثمرة الأخيرة اللي جناها في أولاده إيه؟ الأولاد كلهم حزين يوسف، وباعوا يوسف كعبد، وضحكوا على أبوهم يعقوب. كل دوت يا أحبائي، وأنظر في اتضاع أمام أبي يعقوب، أقول له أنت بتجني اللي زرعته. عشان كده يا أحبائي، يعني كل إنسان فينا يحب التجارة ويحب المكسب. التجارة في الأولاد، التجارة في البيت مكسبها عظيم جدا. الأب والأم اللي يتفرغ ولو لدخل أقل مش مهم، بس يتفرغ لأولاده، ولو لدخل أقل، ولو لضيق شوية في الحياة، بس يبقى أب متفرغ في وقت لأولاده وأم متفرغة في وقت لأولادها، الثمرة ستكون أفضل من أن يتقال عن يعقوب أنه اتسع الرجل كثيرا جدا، اغتنى لكن أولاده ما كانوش متربين بحسب فكر ربنا. آدي أحباء البيت كما هو في فكر الله، وآدي بيت يعقوب اللي يعقوب جنى ثمرة ما زرعه. هل يا أحباء سيتوقف الدولاب عن الدوران؟ هل ستتوقف يد الفخار عنها تضغط عن يعقوب، أم لازال هناك مزيد من التشكيل ومزيد من الدروس اللي ربنا عايز يعلمها لنا من خلال حياة أبونا يعقوب؟ بنعمة المسيح دي نشوفها في المرات اللي بعد كده. ولي إلهنا المجد دائما أبديا، آمين.